الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسن أمين. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم أجمل ترحيب إلى حلقة اليوم، والتي ستكون بعنوان وظائف الإدارة، وهي الحلقة الثانية في هذا الموضوع في القانون الإداري. أبنائنا الطلاب، سنتكلم اليوم في هذا الدرس الثاني عن وظائف الإدارة، وإشباع الحاجات العامة للأفراد هو موضوع الإدارة. فالإدارة كلها تتحدث عن كيف تشبع الحاجات العامة للأفراد، ويتضح لنا أن وظائف الإدارة تنحصر في وظيفتين رئيسيتين، هم الضبط الإداري والمرافق العامة. الفصل الأول في هذا الموضوع عن الضبط الإداري، تعريفه، أغراضه، وسائله، حدوده، هيئته. المبحث الأول تعريف الضبط الإداري. يقصد بالضبط الإداري مجموعة الإجراءات الملزمة التي تفرضها السلطة بقصد تنظيم حريات الأفراد وتقييد أنشطتهم صونا للنظام العام في المجتمع. الضبط الإداري والضبط التشريعي. الأصل أن الحقوق والحريات الفردية لا يجوز المساس بها إلا بقانون أو بناء على قانون، كما تقرر الدساتير ذلك عادة، وأساس ذلك أن السلطة التشريعية وهي الممثلة للشعب هي الأمينة على حقوق وحريات الأفراد، وهي لا تلجأ إلى تقييد هذه الحقوق والحريات إلا إذا كان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة ترجح على المصلحة الخاصة. ولذلك هناك صورا ثلاث على هذه الحرية، هي الحظر، المقصود به هو ما يتضمنه قوانين الضبط من قواعد تمنع الأفراد من ممارسة أنشطة معينة، والأصل في الحظر أن يكون جزئيا، وذلك يعني أن الحظر الكامل يعني إلغاء الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، هو أمر ممتنع على القانون الضبطي وإلا كانت قواعده غير مشروعة. اثنين، الحصول على إذن سابق. في حال الضبط لابد يكون هناك إذن سابق، والمقصود به قواعد قوانين الضبط التي تشترط لمزاولة نشاط معين أن يحصل الفرد على إذن سابق. ثلاثة، الإخطار السابق وصورته عندما تشترط قوانين الضبط للقيام بنشاط معين إخطار الإدارة مقدما بعزم الفرد أو الأفراد على القيام بهذا النشاط قبل البدء فيه، ذلك مثل الإخطار السابق بعقد موسم اجتماع في وقت ومكان معينين. الضبط الإداري والضبط القضائي. الضبط القضائي هو مجموعة الإجراءات ذات الصلة بالحقوق والحريات الفردية التي تتخذها النيابة العامة والمحاكم القضائية المختصة. المرحلة الثانية، أغراض الضبط الإداري. يسعى الضبط الإداري إلى صيانة النظام العام في المجتمع الذي يتفرع إلى ثلاث شعب، هي الأمن العام، الصحة العامة، والسكنية العامة. الأمن العام باختصار يعني توفر الحد الضروري من الطمأنينة لأفراد الجماعة على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من خطر الاعتداء عليهم، ويأتي ذلك طبعا باتخاذ الإجراءات الضبطية اللازمة لمنع وقوع الجرائم. الصحة العامة بمعنى وقاية أفراد المجتمع من الأخطار التي تهدد الصحة العامة، يقول ذلك باتخاذ الإجراءات الضبطية اللازمة لدرء الأمراض والأوبئة. ثالثا، السكنية العامة، أي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القدر الضروري من الهدوء والسكون وتجنب الأفراد كل عوامل الإقلاع والإزعاج، الإقلاق والإزعاج، ويقول ذلك بتنظيم استخدام مكبرات الصوت وأبواب السيارات. ونبحث ثالث وسائل الضبط الإداري. هناك وسائل الضبط الإداري، أولا جارات الضبط الفردية، وهي تلك الجارات المتعلقة بفرد أو فردين معينين أو بحالة محددة بالذات، ذلك وذلك كالجارات الصادرة، كالجارات الصادرة بإزالة منزل أي للسقوط مثلا، يكون خطرته خاصة تعود على المجتمع بأكمله. ثانيا استخدام القوة الجبرية، قد لا تجد الجارات الفردية كوسيلة للضبط الإداري، قد لا تنجح، حينئذ لابد أن تمتلك الإدارة وسيلة أخرى تتمكن بها من تنفيذ القوانين والجارات الضبطية جبرا على الأفراد. هذه الوسيلة هي حق استخدام القوة المادية، وهي وسيلة متاحة ومشروعة للإدارة بضوابط معينة في الدولة المختلفة، وأية تلك الضوابط عدم جواز اللجوء لاستخدام القوة المادية إلا كان ذلك ضروريا للحفاظ على النظام العام. المبحث الرابع، حدود الضبط الإداري الشرعية في الظروف العادية. معناها بالنسبة للضبط الإداري أن تكون كل إجراءات الإدارة الضبطية مستندة إلى نصوص قانونية، فإن هي تصرفت على غير مقتضى القوانين القانونية بما من شأنه تجديد الحريات والحاق بالأضرار بالأفراد، وسمى عملها بعدم الشرعية مما جعله حقيقيا بالإلغاء أو بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنه. الشرعية في الظروف الاستثنائية، قد تطرأ في الدولة الظروف الاستثنائية تقتضي التوسع في سلطات الضبط الإداري، كما هو الشأن في حالة الاضطرابات الداخلية والفتن والحروب، وفي حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والانهيارات والأرضية وانتشار الأوبئة وغير ذلك. المبحث الخامس، هيئات الضبط الإداري. تتعدد هيئات الضبط الإداري تبعا لتعدد أغراض الضبط والمكان الذي يتم فيه إجراءات الضبط. وفقا لدستور الجمهورية اليمنية، فإن القوانين البرلمانية هي التي توكل إلى جهات إدارية معينة حق اتخاذ إجراءات ضبطية، فتكون حينئذ من جهات الضبط. الفصل الثاني، المرافق العامة. المرافق العامة هي إحدى وظيفتي الإدارة بالإضافة إلى الضبط الإداري، حيث يمثلان معا مظهري النشاط الإداري، وقد سبق الحديث عن الضبط الإداري، وحان الآن الكلام عن المرافق العامة. فالمرافق العامة وعناصرها، يختلف تعريف المرافق المرفق العام باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى المرفق العام. إذا نظرنا إلى المرفق العام من الزاوية الشكلية أو العضوية، لدينا أنه يعرف أنه جهاز إداري يدير نشاطا معينا، فهذا التعريف يستند إلى المكونات المادية للمرفق العام بغض النظر عن كنه النشاط الذي يقوم به. هذا التعريف قد يشمل على عنصرين هامين، خضوع المرفق العام لسلطة الدولة، وتحقيق المرفق العام للمنفعة العامة. خضوع المرفق العام لسلطة الدولة، لكي يكون مرفق عاما لابد أن يكون خاضعا للسلطة الإدارية وواقعا تحت إشرافها ورقابتها، ويتحقق هذا العنصر في الغالب الأحوال بملكية الدولة للمرفق، فهي إذ تملكه تشرف عليه، بيد أنه قد يتحقق هذا العنصر دون أن تمتلك الدولة المرفق من الناحية المادية أو من المشاركة مع الأفراد. العنصر الثاني، تحقيق النفع. لابد المرفق العام أن يحقق نفع عام بالعمومية، أن يكون مملوكا للدولة أو خاضعا لسلطتها، بل لابد أن يكون نشاط هذا المرفق مؤديا إلى تحقيق النفع العام. المبحث الثاني، في إنشاء المرافق العامة وإلغائها. حق إنشاء المرافق العامة، يدور هذا الحق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويجد اختلاف بين شراح القانون حول من السلطتين أولى بهذا الحق، ويرجع الاختلاف إلى صلة المرافق العامة بمجالات النشاط الفردي والحريات الفردية. فلا شك أن المرافق العامة قد تعيق نشاط الأفراد، خصوصا إذا كانت هذه المرافق ذات صفة اقتصادية أو كانت تتضمن احتكارا للدولة، حيث يمتنع الأفراد ممارسة النشاط الذي يدخل في اختصاص المرافق الاحتكارية. هذا الإنشاء. أما من حيث الإلغاء، فإلغاء المرافق العامة لا يعني بالضرورة تصفيته نهائيا، فالإلغاء يظهر في صورتين. الصورة الأولى فيها يلغى المرفق العام فتنزل اختصاصاته وتصفى أمواله وينتقل أماله إلى مرافق أخرى ويزول كل أثر قانوني. أما الصورة الثانية فيها تحسب فقط الصورة العامة للمرفق، فتلغى الشخصية الاعتبارية العامة التي تتمتع بها ويتحول إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص، تطبق عليه أهلي قواعد القانون الخاص ويخضع للقضاء العادي. المبحث الثاني، في طرق إدارة المرافق العامة. تتعدد الطرق أمام الدولة إدارة المرافق العامة من خلال ثلاث أمور. الأول، قد تدار المرافق العامة بواسطة الدولة مباشرة، قد تدار بواسطة الأفراد، قد تدار بطريقة مشتركة تجمع بين الطريقتين السابقتين. فالإدارة عن طريق الدولة تنطوي على أسلوبين: الاستغلال المباشر وهي طريقة تدير بها الدولة المرافق العامة بنفسها، طريقة المؤسسات أو الهيئات العامة، تدير الدولة المرافق العامة عن طريق منظمة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وتسمى مؤسسة عامة أو هيئة عامة. ثانيا الإدارة عن طريق الأفراد هي المرافق العامة. ثالثا الإدارة المختلطة وهي طبعا على نوعين، مشاطرة الاستغلال وشركات الاقتصاد المختلطة. المبحث الرابع مبادئ الضابطة لسير المرافق العامة. لابد من إيجاد مبدأين لضبط المرافق العامة في سيرها، مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام وإفراد، ومبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة، وثالثا مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتعديل في أي وقت. هي ثلاث مبادئ تحكم سير المرافق العامة. بالنسبة لمبدأ سير المرافق العامة بانتظام وإفراد، تظهر نتائج هذا المبدأ في ثلاث مجالات: مجال الموظفين للمرافق العامة، لضمان سير المرافق العامة سير منتظم تتضمن القوانين عداء أحكاما تتصل باضطراب الموظفين واستقلالهم باضطراب الموظفين واستقالتهم كما تبرز نظرية الموظفين الثانية. ثانيا في مجال العقود الإدارية، تحكم العقود الإدارية تبرمها الدولة لتحقيق منفعة عامة قواعد قانونية من قواعد القانون العام تختلف عن قواعد تحكم العقود الخاصة في القانون المدني. ثالثا في مجال الأموال العامة، لا تستطيع المرافق العامة أن تؤدي خدماتها بانتظام إلا إذا كانت أموالها العامة تتمتع بحماية قانونية تمنع التصرف بها بالبيع أو الهبة وتمنع الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، ولذلك فإن القوانين تمنع انتقال المال العام من ملكية المرافق العام إلى ملكية الغير ما دام متمتعا بالصفة العامة أي بطريقة من طرق الانتقال حيث تضفى عليه الحماية المطلوبة. المطلب الثاني مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، وهو مبدأ متفرع عن المساواة التي تقرها الدساتير، ومقتضاه يجب على المرافق العام أن يؤدي خدماته لمن يطلبها من الجمهور بنفس الشروط بحيث يكون هناك تمييز لا مبرر له بين المنتفعين، وقد نص على ذلك دستور الجمهورية اليمني. المطلب الثالث مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير في أي وقت، لا تبقى المرافق العامة على حالة واحدة بصورة دائمة، وإنما تتغير وتتعدل وفقا للمصلحة العامة ومسيرة للحاجات المتجددة للمنتفعين. أنواع المرافق العامة في المبحث الخامس، يمكن تقسيم المرافق العامة إلى أقسام عديدة بحسب الزاوية التي ننظر منها إليها، ونعرض فيما يأتي أهم هذه التقسيمات. أهمها أولا المرافق العامة القومية والمرافق الإقليمية. فالمرافق العامة القومية هي تلك التي تمد نشاطها إلى كل جزء من إقليم الدولة بحيث يستفيد من خدماتها كل المواطنين أو أغلبهم على الأقل. أما المرافق الإقليمية فهي التي يقتصر نشاطها على جزء من إقليم الدولة كمحافظة أو مديرية، ويستفيد من هذه المرافق بصورة أساسية أبناء الإقليم نفسه، وذلك كمرافق النقل الداخلي وخدمات الكهرباء والمياه المحلية. ثانيا المرافق العامة الإدارية والمرافق الاقتصادية. يقوم هذا التقسيم على أساس طبيعة النشاط الذي تقوم به المرافق. فالمرافق العامة الإدارية التي هي تلك التي تطلع بأنشطة تغير الأنشطة التي يزورها الأفراد كالدفاع والأمن وغير ذلك. ثالثا المرافق التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والمرافق التي تتمتع بهذه الشخصية. إذا نظرنا إلى المرافق العامة المنتشرة في دولة ما من الدول، سنجد أن معظم هذه المرافق لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، فهي تتبع الوزارات المركزية وتخضع لرقابتها كالتعليم على سبيل المثال. رابعا المرافق العامة الإجبارية والمرافق الاختيارية. فالقاعدة العامة أن الدولة تنشئ المرافق العامة وفقا لما تقدره من ضرورات الحاجات العامة، ولا يستطيع الأفراد إجبار الدولة على إنشاء مرافق عامة. هذا أمر تقديري من ناحية الدولة. خامسا وأخيرا المرافق العامة بالمعنى العضوي والمرافق العامة بالمعنى الموضوعي. فالمرفق العام مفهوما من جانبه الشكلي أو العضوي، ومفهوما آخر من جانبه الموضوعي. فالمرفق العام عضويا هو المنظمة المادية، أما المرفق العام موضوعيا فهو النشاط الذي يشبه حاجة. وقد بينا حين ذلك أن المرافق الدولة العامة لابد أن يتوافر لها العنصران، فتكون من الناحية المادية أو العضوية مملوكة للدولة. أعزائي الطلاب، تكلمنا باختصار عن وظائف الإدارة وتقسيماتها والمرافق العامة، ونحن في حاجة إن شاء الله في حلقة نلتقي بها وإياكم على خير، ونسألكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسن أمين. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.